إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي منجما إلى 5 أوقات، فضاربوا بين النصوص. ولذا اضطر شيخ الإسلام ابن القيم أن يستقروا آيات الوقت، وبينوا أن الجمع بين الصلاتين في الحضر فيه إشارات بالقرآن، وسيأتي كلامه إن شاء الله لاحقا. وقالوا النصوص غير متضاربة. طب ما هو السر أنكم لا تجوزون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة؟ طب أنتم ما جمعتم ما تجوزون الجمع في السفر ولا تجوزون الجمع في الحضر، لأن الأحاديث أحاد وصحت، ولكن معارضها أحاديث متواترة، فلا نعمل إلا بالمتواتر ولا نعمل بالأحاد. طب الجمع بين الصلاتين في السفر في عرفة ومزدلفة قلتم لماذا تعملون بها؟ قالوا أحاديث الجمع في النسك متواترة، حجة الوداع متواترة، فلما كانت متواترة لم نجوز الجمع إلا بالمتواتر، أما غير المتواتر فلا نجوز الجمع به. يذكر في هذا الباب أمران مهمة. الأمر الأول أن جل المعتزلة نشأوا في بغداد، وجلهم مذهبهم مذهب الحنفية، أصبحت كثير من أصول الحنفية مأخوذة من الاعتزال، ولسيما في الظن والقطع والآحاد وما شابه. والأمر الآخر أن أهل المدينة ورثوا عملا له إسناد عن النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، فكان في عصور الخير مالك إن قرأت كلامه في موطئه في الموطأ تكاد تجده مقلدا، وهو في حقيقة أمره ليس كذلك، ومتبع كأحمد يتكلم بالفقه ثم يقول هذا الذي أدركنا عليه مشايخنا. هو الدين ما يحتاج إلى تقليد، ما يحتاج إلى أعمال عقل، الدين اتباع، لكن ينبغي للإنسان أن يحسن متى يقف عند اللفظ ومتى يتوسع فيه، أن يوائم بين إعمال الوقوف على اللفظ والتوسع في معناه، فلا يتوسع توسع أهل الرأي ولا يجمد جمود أهل الظاهر. وهذه سمة أهل الحديث ومذهب أهل الحديث. أهل العراق ما ورثوا عملا كأهل المدينة، ورثوا غرائب وعجائب ومستجدات عند الأعاجم وعند من دخل الدين وكان حديث عهد بدخوله في الدين، فكثرت عندهم الغرائب، فلما كثرت عندهم الغرائب استنبتوا لها أصولا وفرعوا لها فروعا، وبدأت تظهر المسائل الافتراضية بطبيعة المكان، بطبيعة المسائل وأهل ذاك المكان. فشتان كبير بين مذهب أهل المدينة مثلا، مذهب أهل الحجاز يراد به المدينة، ومذهب العراق يراد به الكوفة. فحتى طبيعة الناس، طبيعة أنه هؤلاء ورثوا عملا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين، فالعلماء لما يقررون حجية عمل أهل المدينة هم لا يقررون إلا العمل الموروث، حجية العمل الموروث فقط. فبرز فرق بين مدرستين من مدارس الفقه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الجمع بين الصلاتين، لأن الإعمال عنده في باب القطع والظن ليس بوارد، والوارد عنده الإهمال، والواجب عدم المضاربة بين النصوص. والذي يتأمل بحذف ودقة بين ما ورد من نصوص في التوقيت وبين أدلة الجمع وبين ما ورد في القرآن من أوقات الصلوات يعلم علم اليقين أن الأمر مختلف غير مختلف. وهذا ما يظهر معنا لاحقا إن شاء الله. قالوا الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه. نعم هي حجة، لأن الأحكام لا يلزم فيها التواتر أصلا عند جميع العلماء، لكن هو زعم الاحتياط. الذي يرد خبر الأحاد يلزم الاحتياط، والاحتياط ليس في إهدار الحجية، الاحتياط في الحق والحقيقة أن تعمل بجميع الأدلة، هذا هو الاحتياط الشرعي الصحيح. والله أعلم، نسمع تتمة الكلام.
قال رحمه الله تعالى: قوله في حديث ابن عمر: إذا جد المسير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يلين الشفق، صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين.
كان إذا جد به السير يجمع إذا يغيب الشفق. إيش يعني إذا يغيب الشفق؟ يعني بعد ما يأذن العشاء يجمع. هذا صريح جدا في أن الجمع جمع وقتي حقيقي وليس بجمع في صورة العملين، وجمع حقيقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يؤذن المغرب لا يصلي، يبقى يجد به السير لا يصلي، يغيب الشفق يؤذن العشاء لا يصلي، يصلي المغرب في وقت العشاء. هذا جمع حقيقي، جمع في الوقت في وقت إحديهما وليس جمع فعلي. نعم.
قال رحمه الله: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها.
وقع إدراج في حديث ابن عباس من قبل أبي الشعثاء غر بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي، فقال المطلق يحمل على المقيد، وهذا الإدراج جمع بين الصلاتين فأخر الأولى وقدم الثانية. هذا دخل في الحديث، فقالوا كل جمع بين صلاتين في الحضر إنما هو جمع صور، جمع في الفعل، وهذا مدرج. ونبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم البخاري بالإشارة، ومنهم ابن عبد البر بالتنصيص، ويأتينا بيان ذلك لما نقرأ إن شاء الله في الدرس القادم أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثله في حديث أنس: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما.
ماذا يوجد أصرح من هذا الحديث؟ أخر الظهر إلى وقت صلاة العصر ثم نزل فجمع بينهم، نص صريح بالغاية في أن الجمع حقيقي. نعم.
قال رحمه الله: هو صريح في الجمع في وقت الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالة، وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنه ذكره جوابا لقضية جرته، فإنه استصرف على زوجته فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وقت السنة فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر. فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
ذكر أمرين الشارع، ذكر الأمر الأول أن هذه الأحاديث صريحة جدا في الجمع حتى يفوت وقت الأولى، ولا أظن أن أحدا يمكن أن ينازع في مشروعية الجمع بين الصلاتين في غير النسك إن كان يعمل بالأحاديث ويقدم الأدلة ويعمل على ويأخذ بقاعدة الإعمال إلى الإثمال. من أخذ بقاعدة الإعمال إعمال ما ورد في الباب فلا يمكن أن نجد لأحد جوابا ممن يمنع الجمع بين الصلاتين في السفر. وقد أحسن الإمام مسلم لما أدرج أحاديث الجمع في الحضر مع السفر ووضعهما على إثر بعضهما بعضا، بل سيأتينا في الباب القادم أنه أدرج في أحاديث الجمع في الحضر فذكر فيه حديثا في الجمع في السفر، ويريد مسلم بذلك شيئا، وفعل ذلك لغاية. والأمر الآخر أن ابن عمر لم يذكر الجمع بين الظهر والعصر لأنه كان في نازلة لما تصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد أخت المختار الثقفي، وكانت مريضة، وذلك ثابت في صحيح البخاري برقم 1092 كما بينا. فهو ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأن الحالة التي هو فيها لا تستدعي إلا هذا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله وحدثني أبو الطالب وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني
أخبرنا ابن وهب قال حدثني
جابر بن إسماعيل عن عقيل هكذا وضطمان، ووقع في روايتنا وروايات أهل بلادنا جابر بن إسماعيل بالجيم والباء الموحدة.
هذه رواية العذري ورواية السمرقندي ورواية ابن الحذاء وسائر الرواة عن الجلودي بسنده إلى مسلم، رووها فقالوا جابر، وقد أخطأ بعض الرواة وهو ابن مهان فقال بدل جابر حاتم. ممن حذق صحيح مسلم وضبطه في وقت مبكر علماء المغرب، وعند علماء المغرب صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري، وقعت عندهم روايات فيها تعارض لصحيح البخاري، بينما صحيح مسلم ضبط بإسناد عال جيد نظيف، واعتنوا عناية مميزة بضبط الأسماء والألفاظ صحيح مسلم. فعناية المغاربة بمسلم رواية وإجازة وإقراء وشرحا أبرز وأكثر وأقدم وأقعد من رواية المشارقة. لذا أول شرح للمشارقة على الصحيح مسلم هو شرح النووي، لا يوجد قبل الإمام النووي من أهل المشرق من شرح صحيح مسلم. وكما يقول شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله قال: والإمام النووي في شرحه على الصحيح مسلم وضع شرحه في قوالب في كلام القاضي عياض، سجن نفسه في كلام القاضي عياض ولم يخرج عنه إلا قليلا، قال: يا ليته كان شرحه شرحا حرا، يعني الذي يقرأ ويقارن بين شرح القاضي عياض في إكمال المعلم وشرح النووي يجد المباحث والمسائل هي، لكن القاضي عياض يقرر مذهب المالكية والنووي يقرر مذهب الشافعية، وعند الخلاف والرواة النووي لا يعني التسمية، يقول بعض النسخ وبعض الرواة وهكذا وقع يجمل. وإذا القاضي عياض في إكمال المعلم أفصل هنا، فذكر أن رواية العذري والسمرقندي وابن الحذاء وسائر الرواة عن الجلودي بسنده إلى مسلم وقع على وجه الصحيح جابر بن إسماعيل. قال: وفي نسخة ابن مهان قال حاتم، وهذا خطأ، ذكر ذلك في إكمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 38. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا جابر بن إسماعيل بالجيم والباء موحدة، ووقع في بعض نسخ بلادنا حاتم بن إسماعيل، وكذا وقع لبعض الرواة المغاربة وهو غلط، والصواب باتفاقهم جابر بالجيم وهو جابر بن إسماعيل الحراني المصري. قوله في هذه الرواية: إذا عجل عليه السفر، هذا هو في الأصول عجل عليه، وهو بمعنى عجل به في الروايات الباقية.
هنا انتهى باب الجمع بين الصلاتين بعذر السفر، ونأتي الآن إلى الجمع بين الصلاتين في عذر المطر. بقي وقت؟ طيب، نسمع الأحاديث الواردة في الباب. نأخذ حديث عبد الله بن عباس الحديث الأول.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر.
عادة مسلم يقدم أسانيد المدنيين، ولا سيما أسانيد مالك يحيى بن يحيى عن مالك، وعادته كما عودنا أنه يبدأ بالألفاظ المجملة، ثم على إثرها يأتي الألفاظ التي تفصل. مالك روى هذا الحديث الموطأ، وهذا الحديث رواه غير مالك عن أبي الزبير، ووسع ألفاظه، والرواية التي وقعت لمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قال: في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أري ذلك المطر، أظن ذلك المطر. لكن مالك لم يحصر مشروعية الجمع في المطر، فجوز الجمع بين الصلاتين بالبرد والريح الشديدة والوحل والليلة المظلمة لعمل أهل المدينة. فمالك يرى حجية عمل أهل المدينة، وبلا شك أن عمل أهل المدينة الموروث هو حجة. هنا ذكر الجمع بين الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة، ولا يجوز الجمع إلا بين هذين الوقتين، لأن هذين الوقتين هما الوقتان اللذان يقبلان الشركة، فلا يجوز الجمع قولا واحدا بين العلماء بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين الفجر والظهر. فالجمع لا يجوز أن يقع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. والجمعة، وسيأتينا بيان أمرها، إن وقعت في وقت الظهر فيجوز أن تجمع مع العصر على الراجح، وقد نصص على ذلك علماء الشافعية. ومن أطلق منع الجمع بين الجمعة والعصر ونفى ذلك وقال لم يقل به أحد من أهل العلم فقد نفى شيئا موجودا. فكتب الشافعية تنصص على مشروعية الجمع بين الجمعة والعصر، لكن بشرط أن تقع الجمعة في وقت الظهر. مالك يروي هنا عن أبي الزبير، وروى غيره عن أبي الزبير الحديث نفسه، وشل بعض من رواه عن مالك فجعله من حديث علي أو ابنه الحسين، كما في تاريخ بغداد في المجلد الخامس صفحة 112-113. فشذ حفص بن عمر ابن ميمون العدني فرواه عن مالك وجعله من مسند علي أو ابنه الحسين، وهذا خطأ بلا شك. وللعدني عن مالك مناكير وشذوذ كثير. الذي يتتبع ألفاظ حديث عبد الله بن عباس والأوهام التي وقعت فيه للرواة يجدها كثيرة، ويعلم مقدار المعاناة التي عاناها الإمام مسلم رحمه الله لما خلص صحيحه من أخطاء الرواة وأوهامهم وشذوذاتهم والمنكر الذي ورد في أحاديثه. وسأعتني إن شاء الله تعالى بإشارات ببعض ما ورد في حديث عبد الله بن عباس من ألفاظ لم تحفظ ومن طرق كانت على غير الجادة، وينبغي أن نتذكر أن هذا الباب، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر في نسخة مسلم غير موجود، وأن الجمع المذكور هنا ورد بعد الجمع الذي قد فصل في حديث أنس وحديث ابن عمر السابقة. فالجمع في عرف الشرع ثبت عندنا بدليل لا يقبل الشك أن الجمع هو تأخير الصلاة عن وقتها، فأصبح كلمة الجمع بين الصلاتين اصطلاح شرعي، متى أطلقت لا يراد بها إلا أن تنقل الصلاة إلى وقتها الآخر. فلسنا بحاجة كلما ذكر الجمع أن يفصل لنا كيف الجمع، فمسلم كفانا ذلك بأن برهن لنا كيف وقع الجمع، ثم ذكرها هنا الإجمال اللفظ المجمل حديث ابن عباس فصله في الطريق الثاني. نأتي للطريق الثاني، ما ينبغي أن ننسى أن مالكا قال أري ذلك في المطر، والشافعي قال أري ذلك في المطر. فظن الشافعي وظن مالك تساويا لما بلغتهم رواية من غير خوف ولا سفر، ولكن مالك لم يحصر مشروعية الجمع في الحضر بالمطر لحجية عمل أهل المدينة، والشافعي حصر الجمع في الحضر بالمطر لأنه لا يرى حجية عمل أهل المدينة. فكلاهما ظن ذلك، إذ وقع للشافعي قولة مالك الشافعي لما قال أري ذلك في المطر، فقال الشافعي وأنا أري ذلك في المطر، أي أظن ذلك في المطر. تأتينا إن شاء الله باقي طرق الحديث في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة وأعتذر مسبقا عن عدم الإجابة عليها جميعا. يقول أخ، هل يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في المصلى الذي ليس فيه إمام راتب وجزاكم الله خيرا؟ الفرق بين المسجد والجامع والمصلى أن الجامع تصلى فيه الجمعة، وأن المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس ووقفه مؤبد ولا تصلى فيه الجمعة، وأن المصلى وقفه مؤقت وتصلى فيه الصلوات الخمس أو دونها. فالفرق بين المسجد والمصلى أن المصلى وقفه مؤقت وليس بمؤبد، فهنا مصلى اليوم إذا أقيم بجانبه مسجد فيجوز أن نحوله إلى مكان آخر فيه سكن أو بيع أو شراء، فوقف المصلى وقف مؤقت، ولا فرق في الجمع بين الصلاتين بين المصلى العام الذي يدخله كل مصل ولا يقال للداخل لأي. إذا كان المصلى عاما كالمصليات الموجودة اليوم في بلادنا في الأسواق العامة وفي الكراجات وفي مجمع النقليات، وأي إنسان يدخل على هذا المصلى ويصلي وقد يكون لهذا المصلى إمام راتب، لكن وقف مؤقت احتجنا أن نجعل في هذا المكان مكان للصلاة صلينا فيه، وقد نستغني عن هذا المكان لبناء مسجد بالقرب منه. فإذا كانت هذه المصليات العامة فلا حرج، هذه تسقط بها صلاة الجماعة من الذمة ويجوز الجمع بين الصلاتين. أما المصليات الخاصة كمصليات البيوت والشركات ومصليات غرف التدريس للمدرسين يصلون في أماكن خاصة بهم ولا يمكن لأي إنسان أن يدخل عليهم، فهؤلاء لا يجمعون بين الصلاتين، هؤلاء لا يجمعون بين الصلاتين في المطر. نرى بعض الناس يخرجون من المسجد في حالة الجمع يزعمون أنه لا يوجد عذر للجمع. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليه. في رواية عند أبي داود إن أحسنوا في الوقت فلكم ولهم، حتى الوقت. فالناس في العصر الأول الأنور بعض الأئمة كانوا يؤخرون الصلاة عن أولها، وقد وقع معنا ذلك في البصرة في حديث أنس. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمراء في آخر الزمان يصلون الصلاة على غير ميقاتها، قال صلوا معهم واجعلوها سبحة نافلة. فأنا على فرض أنني صليت خلف إمام يتوسع في الجمع يجمع من غير أن يتحقق العذر، أو أنا لا أرى مشروعية الجمع والإمام يجمع، لا يجوز لي أن أتخلف عن الإمام. والواجب علي أن أصلي والنافلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمراء أن أمراء آخر الزمان يصلون الصلاة على غير ميقاتها، على غير ميقاتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم لا تفترقوا عليهم واجعلوها سبحة، اجعلوها نافلة. ومؤذن الجهاد يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخواني يتعجلان فيصليان في رحليهما ثم يأتيا المسجد، فوجدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة بعد وهما قد صليا في الرحل، فجلسا في مؤخرة المسجد. فلما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف رآهما فأمر أن يؤتى بهما إليه، فأتي بهما إليه ترتعد فرائصهما خوفا ومهابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكما؟ قال لقد صلينا في رحلينا. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الجماعة. فيا من لا ترى مشروعية الجمع، وجمع الإمام صلي نافلة لا أحد يمنعك من الصلاة، لكن لا يجوز أن نخالف جماعة المسلمين. ومسألة الجمع بين الصلاتين أحدثت فرقة وأحدثت خلافا شديدا بين الناس، وكل مسألة تحدث افتراقا فالخلاف فيها ليس على منهج الصحابة والتابعين كما قرر ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام. فالواجب في حق من لا يرى مشروعية الجمع جمع الإمام أن يصلي نافلة ولا يجوز له أن يتخلف. ما قولك في من يقول أنا عندي سيارة ولست بحاجة إلى الجمع لأن الجمع للفقراء وليس للأغنياء؟ الشريعة عامة، الشريعة تشمل الغني والفقير والوضيع والرفيع والوزير وراعي الحمير، لا فرق بين الناس في الشريعة، الشريعة عامة تشمل كل الناس. قول الإمام النووي فيه إبطال تأويل الحنفية الحنفية أولا يعملون قواعدهم ثم يسلطون عقولهم على النصوص، فقد يتأولونها تأويلا بعيدا. وتأويل الحنفية أن الجمع صوري، وهذا الجمع الصوري ممنوع في الحضر، قد يقع بقدر الله كما ورد في أبو داود عن ابن عمر ما زاد فصلى المغرب دخل الوقت صلى العشاء، لم يتقصد هذا، لكن الأصل في الجمع في الحضر أنه ليس بصوري. وصنيع مسلم يؤكد ذلك في صحيحه. هل لصاحب العذر الخاص القصر؟ لا، القصر لا يشرع البتة إلا مع السفر، والقصر ينفك عن الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم في منى قصر ولم يجمع، ونحن في الحضر نجمع ولا نقصر، والمسافر يقصر، إن رأى حاجة للجمع جمع، إن لم نرى حاجة للجمع ترك الجمع. رجل مترفه يسكن بالقرب من المسجد، جالس في أوتيل والأوتيل جنب المسجد، والإمام بارك الله يحفظ كتاب الله، صوته ندي، صلاته فيها طول، فيها إصابة للسنة، ما الذي يمنعه؟ لماذا يجمع؟ هو مترفه ومتوسع، فينفك الجمع عن القصر. وقلنا إن القصر عزيمة وإن الجمع رخصة، والأحسن في حق الذي يريد أن يجمع أن يفعل الأرفق به. ما قولكم في من يقول إن الشافعي يشترط أن تكون السماء منهلة والأرض مبتلة في الجمع؟ هذا كلام درج على ألسنة المتأخرين بهذه العبارة. أما مذهب الشافعي كما قرأنا من كلام الإمام النووي في درسنا في شرح صحيح مسلم، يشترط أن يوجد العذر عند تكبيرة الإحرام للمجموعة الأولى، للأولى من المجموعتين الظهر أو المغرب، وأن يبقى العذر حتى نتحلل من الأولى، وأن يستمر العذر حتى تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية، فلو انقطع العذر جاز الجمع. هذا كلام الشافعية رحمهم الله تعالى. هل يجوز حلق العنفقة؟ إيش العنفقة؟ العنفقة الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، هذا الشعر هل هذا حلقه مشروع أم ممنوع؟ هو كالشارب فيقص الشفة، ما فوق الشفة يقص وما تحت يترك. العنفقة كالشارب، فالعنفقة إذا طال شعره ووصلت الشفة فأعلى يقص ولا يحلق. حكم العنفقة حكم الشارب، ذكر ذلك بكلام جيد الإمام السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة الحديثية، سئل هل يجوز حلق العنفقة؟ فقال العنفقة كالشارب، وحلق الشارب مثلة، حلق الشارب مثلة، ما يجوز حلق الشارب، لكن الشارب ينهك ويؤخذ، فلو أخذ من العنفقة فلا حرج، أما أن تحلق فلا. كنت قد سمعت درسا لكم في إحدى التسجيلات تراجع الإمام النووي عن مذهبه الأشعر إلى معتقد أهل السنة، فلعلكم تذكرون لنا رؤوس أقلام عن أماكن وجود هذا التراجع. أنا في الحقيقة كتبت كتابا قديما سميته التراجعات والردود على الإمام النووي في مذاهب الصفات وغيرها من المسائل المهمات، الردود والتعقبات على الإمام النووي في مسائل الصفات وغيرها من المسائل المهمات، وعشت مع الإمام النووي وقرأت شرح الإمام النووي أكثر من مرة، ودرسته في منتصف الثمانينات لمجموعة من الإخوة، وأدرسه معكم الآن، وعشنا معه جيدا، وجل التأويلات منقولة من القاضي عياض، ثم نفرنا بأصل خطي في مسألة الصوت للإمام النووي، دون رسالته قبل وفاته بأقل شهرين وهاجم فيها الأشاعرة. وجدت في مجموع فتاوى شيخ الإسلام يقول إمام شيخ الإسلام تيمية: وقد تراجع الإمام أبو الحسن في كتابه الإبانة عن مذهب الأشعرية، فوجدت بخط الإمام النووي ما نصه، فوقف على تراجع الإمام أبو الحسن الأشعري من كتابه الإبانة بخط الإمام النووي. يقول شيخ الإسلام: وجدت كلام أبو الحسن بخط الإمام النووي، ثم وجدت في طبقات الشافعية الإمام النووي عن الخطابي يقول: وكان يثبت العلو لله عز وجل وأقر ذلك. فهذه وغيرها فيها إشارات ظاهرات في أن الإمام النووي رحمه الله تعالى مات على مذهب أهل السنة، وقد قررت ذلك بكلام فيه توثيق وفيه تدقيق في رسالة لي طبعت حديثا سميتها الدلائل الوفية في عقيدة الإمام النووي، هل هي أشعرية أم سلفية. والذي ينصف ويقرأ كلام الإمام النووي يعلم أن النووي رحمه الله مات إن شاء الله على عقيدة على عقيدة السلف الصالح، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نقول أن من كان يقرأ القرآن وقد رفع الأذان واستمر في القراءة ولم يردد خلف الإمام أنه وقع في كبيرة من الكبائر؟ لا، ليس بصحيح. ثبت في صحيح مسلم معا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يؤذن قال على الفطرة ولم يردد، فالترداد مع المؤذن سنة وليس بواجب، لكن الأصل في الإنسان أن يراعي ما يحبه الله تعالى في الوقت. لذا العبد يقول: اهدنا الصراط المستقيم. أنت على صراط مستقيم، لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مهدي في الصراط المستقيم؟ بعض العلماء قالوا هذا للتأكيد، وهذا خطأ، ليس بصحيح. وتأمل معي أنك تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم. لو كنت تقول اهدنا إلى الصراط المستقيم لكان الذي في الصراط المستقيم لا يقول ذلك، لكن يقول ذلك من كان في الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 400 يقول: والعبد حتى يحقق العبودية لله عز وجل فلا يكفيه العلم المجمل، ولكنه يحتاج إلى العلم المفصل. فالعبد في كل حالة وفي كل حين يحتاج إلى هداية، فتمام الهداية أن تراعي حاجة الوقت. فأنت تقرأ قرآن هذا هداية، حتى تبقى في الصراط المستقيم إن سمعت الأذان إيش تعمل؟ ترد مع الأذان. إن كنت تقرأ القرآن ورد عليك أحد السلام إيش تعمل؟ ترد السلام. فأنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي تسأل ربك أن تكون على علم مفصل وإرادة مع كل نازلة بحيث تبقى في الصراط المستقيم ولا تخرج عنه. فهذا أمر يتجدد بتجدد ما يلزم. فأنت دائما تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو سر تكرار المؤمن اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم، يسأل ربه علما مفصلا يناسب كل حالة تنزل به مع إرادة تلحق بهذا العلم ليترجم هذا العلم بالإرادة إلى عمل. العلم دون إرادة لا تكون هداية، والإرادة دون علم لا تكون هداية. فهداية تحتاج إلى إرادة وعلم. فإذا تناكحت الإرادة مع العلم تولد عن ذلك هداية، تولد عن ذلك هداية. فالإنسان يحتاج دائما إلى العلم المفصل. فلمن تقرأ القرآن وسمعت الأذان اقطع قراءة القرآن، بعض الناس يصلي السنة تبقى للإقامة دقيقة ودقيقتين يمشي في المصحف ويقرأ، ماذا تقرأ المصحف في دقيقة ودقيقتين؟ الآن وقت استجابة الدعاء، ادعو. يعني الآن في ميزة في هذا الوقت، هذا العلم مفصل، في هذه الدقيقتين يمكن تدعو شيء كثير، فتناسب يكون عندك علم مفصل في كل حالة في كل وقت في كل ما يستجد عليك في كل ما يلزم، يبقى عندك علم مفصل يلزمك وتترجمه إلى عمل، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درسنا الغد قائم درس صحيح البخاري في مسجد التقوى في مرج الحمام في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري.